نتوق إلى العلم
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا
وبارك. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هي أهم التوجيهات أو المعالم التي ينبغي الانتباه لها عند قراءة المطولات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، الإخوة كما دائما نحن نستشف من تجاربهم، ودنا بوصايا عملية يستفيد منها المستمعون والإخوة الذين يعني يستفيدون من مثل هذه الحلقات. خلنا نسمع النصائح ثم نشوف نعرج على بعضها.
أستاذة لولو تقول: اختيار الكتاب المناسب، والأفضل أن يكون في مجال التخصص أو قريبا منه.
هذا واحد.
وعدم الانتقال لكتاب آخر قبل الانتهاء من الكتاب الحالي.
ليه؟
حتى لا يتشتت الظاهر، والحرص على تقييد الفوائد واللطائف والنكت والمسائل الغريبة إما في فواصل أو دفتر خارجي ويذكر الجزء والصفحة.
لا لحظة، لا لحظة، نحن سؤالنا عن إيش؟ سؤالنا
أهم المعالم والتوجيهات والأشياء اللي يبغي ما ينساها اللي يريد أن يقرأ المطولات.
اللي يقرأ المطولات صح ولا لا؟
نعم.
طيب، نحن ما نسأل عن كيف تستفيد من المطولات،
يعني هذه من هذه تدخل.
لا، نحن نتكلم عن أشياء ممكن قبل أن يدخل يفهم، لكن إذا دخل كيف يتعامل معها اللي يطلع الفوائد، وأنت بتدخله معها الله يعطيك العافية.
أيوة، سؤال ترى يسع شيخ، نمشيها.
ما شاء الله، أنت دائما بحبح الأسئلة الله يعطيك العافية. المقصود، طب هات واحد الأول
هذا اختيار الكتاب المناسب والأفضل يكون في هذا التخصص.
طب جيد، هذا أولا مهم، الكتاب الذي لك رغبة في قراءة ما فيه واستخراجه لأي غرض كان، سواء سمعت ثنان عاطرا عليه أو تراه أصلا في بابه أو تراه مهما في تخصصك أي مكان، هذا مهم، لأنه هذا يكون أحد البواعث على إتمام الكتاب والقراءة. هذا مهم. الثاني ذكرت،
قالت عدم انتقال كتاب آخر قبل الانتهاء،
يعني هذا لم أوافقها. بالعكس، المطولات تحتاج أنك تنتقل عنها حتى لا تملها، لا تملها. ونحن ذكرنا فائدة عظيمة في تبويب وتقسيم العلماء والأئمة كتبهم المطولة إلى أبواب وكتب شيء من ذلك، أن تعتقد أنه كل كتاب فيها عبارة عن كتاب مستقل، فإذا أنهيته كأنك أنهيت كتابا، وبهذه الطريقة تحس نفسك أنهيت كتب كثيرة بهذه الطريقة يعني. لكن أما أنك لا، إذا مسكت كتاب طويل فلا تذهب إلى غيره، هذا ليس بالضرورة. لأن أحيانا التنويع في القراءة والذهاب والرجوع أو مشاركة غيري من الكتب المطولة فيها يجعلك هذا حافز أنك ترجع وينشطك من جديد القراءة ونحو ذلك، خاصة إذا علمت أن المطولات أصلا تحتاج وقت لقطعها أصلا، خاصة إذا أنت ما أنت صام لها، يعني ليست في أصل ما تحتاج بحث علمي تأليف تحقيق، ما هو عندك هذا الآن، أنت تقرأه لأجل يعني محاولة نثار ما فيه من الفوائد واستخراجها واستكشافها. نعم. الثالث،
قد حرص على تقييد الفوائد واللطائف.
اي، هذا يعني اللي يسمى الانتفاع بما تقرا، تحاول تقيد، وهذا دائما نقول للاخوه ترى من اهم المهمات المحفزه، ترى المطولات انك تكون داخل بوظيفه خاصه للمطول، توظيف القراءه من المطولات ترى ينتج عنه شيء كثير من المعرفه والضبط والقواعد والاستدراكات والنكات العلميه وقضايا، ترى النكات العلميه الموجوده في المطولات ترى لها علاقه بجوانب تاريخيه، يعني ترتبط مرتبطه، تجدها مرتبطه بقصه، بحادثه، بواقعه، تجد احيانا بعض الاشياء ما تعرف من اين بدات، بعض المصنفات كيف بدات، كيف تجد قصتها ترى في المطولات، ترى ممتازه تقيدها، او تنبيهات، هذا تنبيهات معينه اشياء، فالمطولات ذاخره مثل هذه اللي هو الفوائد المنثوره والنكات العلميه المنثوره داخل التراجم، ليس بس خاصه بالتراجم، عامه الكتب المطوله، تقييدها ومحاوله تجييرها الى الانتفاع بها الى مؤلفات، مباحث، كتب، اشياء، علوم، ترى مهم جدا.
شيخنا، المطولات ايضا مظنة يعني استخراج أفكار بحثية تجي جانب طرق المؤلف عدة مرات فيحتاج إلى جمع أو تحرير أو زيادة بسط ونحو ذلك.
جدا ما في كلام، هذا ما في كلام، قلنا بس أنت استعجلت، خلي آخر شيء.
طيب.
هات هات هات.
أخونا قيس يقول عدم التوقف في كل مسألة يفهمها الطالب ما لم تكن أصلا في الباب إذا استوعرها.
جميل. هذا مهم عند قراءة المطولات ترى حتى غير المطولات، الإخوة نقول لهم ما لم تفهمه من المسائل اتركه عديه لما بعدهم، ليس شرطا تفهم كل ما في الكتاب، ترى هذه نقطة مهمة يا جماعة، ليس شرطا تفهم كل ما في الكتاب، ما في أحد ترى حتى العلماء ما يعرف كل ما في الكتب، ترى ما في هذا الكلام، إلا ما تأتي يعني حتى لو كان فقيها عالما ربما يقرأ في كتاب يمر عليه مسألة في الفلسفة ما يفهمها أو في المنطق ما يفهمها، ما هو عنده، ما هو تخصصه، ما يهمه، أو قضايا حتى في الشعر الدقيق ومدري إيش وأشياء قد لا يفهمها. ليس بالضرورة أن تفهم كل ما يقرأ، إذا مررت بمسألة لا تفهمها عدها وتجاوزه إلى ما تستطيع، أما لما تستطيع اتركه، وهذا ليس عيبا فيك، لا، إنما هي مرحلة تراكمية علمية ينتج عنها بعد فترة طويلة معرفة ما لم تعرفه من قبل، هذا كل الأمر. أما في القراءة فدع ما لا تستطيعه ولا تفهمه اتركه.
شيخنا هذا ما لم يكن يعني متن يدرس أو نحو ذلك، فهذا ينبغي
لا المتن أصلا
يراجع.
متخصص أصلا كل المتون اللي هي محل الدراسة، الكتب تستشر عدد العلماء والمشايخ، إنما هي مسائل متخصصة في الفن لأجل إتقان، الغالب منها أن المؤلفين أصلا يسهلوها للطالب، يعني ما يترك منها شيء أصلا. نعم.
وقال أيضا يتمكن مسائل مختصرات ويستظهر مسائل متوسطات قبل مسائل مطولات، مثلا لا يدخل كتاب سبويه قبل استظهار ألفية ابن مالك ويتمكن من قطر النبي.
هذا نحن ذكرنا من قبل، نحن ذكرنا هذه المسألة، إنه من المسائل المهمة في المطولات أن ما يحطمر عليها ويترك المختصرات بداية التأصيل العلمي ثم المتوسط المرحلة المتوسطة من طلب العلم، هذا غلط وهذا من المجازفة بالعلم، إلا إن كان ما يقرأ لا يحتاج معها إلى تأصيل علمي قديم، يعني ككتب الأدب والشعر ونحو ذلك والتاريخ والتراجم، هذا مفيدة، والمواعظ والحكم وأشياء هذا مفيدة يعني قراءتها. نعم.
الأثر يقول تخصيص وقت شبه يومي للقراءة حتى ترابط المسائل والموضوعات مع بعضها البعض دون انقطاع ولا يتشتت وينسى.
والله هو جميل أن يخصص شبه يومي لقراءة المطولات، شيء جميل، لكن إن لم يجد فلا بأس أن يقرأ يوما بعد يوم أو يوم بعد يومين، ما في مشكلة.
قال
سبحان الله، ترى هو القصد إنك تستمر حتى تقطعه إن شاء الله بعد سنة، إن شاء الله في عمرك مرة واحدة، مش مهم، لكن اسمه قراءتها المطول. نحترى ترى العتب الكبير على طالب علم جيد، وبعضهم صار أخذ رسائل الدكتوراه وغيره، وفي كتب مهم ما تموها، لا تفسير من كثير، لا موصول تفسير من كثير، يعني ما تموا كتابا في التفسير المطول، ما في لا تفسير من كثير ولا البغوي ولا نحوه، فضلا عن تفسير من جرير الطبري مثلا ما كتب الستة، هذا محله بحث اصلا، كيف يصير دكتور في الفقه ولا مفتي ولا هو أصلا ما أتم ما يتعلق بالأحاديث كتب الستة ولا نحوها، حتى لو قراءة حتى لو مرور ما في مشكلة، حتى لو تجعل سماعا تسمعها، سهلت الآن سماعا تسمعها، لكن اسمها مررت بالكتب الستة يعني. نعم.
قال أيضا يكون الطالب تحت إشراف أحد المشايخ والعلماء، إن وجد ما يوجهه في قراءة المطولات يرجع عليه إذا أشكل شيء يعني.
أي والله جيد، هذا جيد، لكن عادة ما تجده. ما
أي وذكر أيضا تلخيص الفوائد، وهذا سبق تلخيص الفوائد.
أي سبقي صحيح.
وأخونا يقول هذا سمى نفسه اسم غريب، يقول من التوجيهات في جرد المطولات تخصيص ساعة كل يوم مع ضرورة الالتزام بها.
يعني ذكرنا مسألة الوقت.
قال وقرأت كتابين بنفس الوقت ويخص لكل منهما نصف ساعة.
مش مهم. ها.
وضعهما في مكان بارز.
بارد؟
بارز.
أنا قلت إيش البرود إيش علاقة عشان في الصيف والحر مثلاً؟ ها.
وقال
يعني هو وضعهما مكان، هذه كلها أشياء شكلية لا علاقة لها الحقيقة بكذا.
ذكر أيضا
يعني يمكن يكون قصده أن يكون في محل ملفت النظر للعين بحيث أن تراها دائما 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 قدامك، لكن هذا قد سبب إملال في نفس الوقت أحيانا لشيء، أحيانا لما ترى أمامك دائما يسبب نوع من الإملال أو الترك. سبحان الله والناس متفاوتون يا ولدي، سبحان الله بعض الناس ما عنده نفس طويل، بعضهم نفسهم قصير، بعضهم يمل بسرعة، بعضهم ما يمل، بعضهم عنده جلد، سبحان الله. حتى هذه الإرشادات اللي نعطيها ولا الناس اللي يقرونها ترى في الكتب، ترى هي غالبا ظنية وغالبا الناس يتفاوتون فيها وغالبا ليست ما تؤخذ بحذافيرها. ترى يا جماعة تنبهوا، الإنسان أبصر بنفسه فيما ينفعه ويستقيه من هذا العلم وهذه المؤلفات وهذه الكتب، كل واحد أبصر بنفسه.
قال أيضا أن يكون قد قرأ مختصر.
أنا أذكر ولدي جربت قرأت مسألة البطاقات والتقييد، وقمت واشتريت لك بطاقات من الليل وصرت أقيد على أنها طريقة ممتازة، جربت والله وصار عندي بطاقات يعني والله صراحة ما استفدت كثير منها، وجدتها بالعكس أضاعت لي وقتا، ثم هي نفسها تناثرت وما وجدت فيها. يجي واحد يقول لا والله استفدت فائدة كبيرة، جزاك الله خير، أما أنا ما نفعتني، أنا جربت ما نفعتني. تجي يقول لك مثل الكتب يقول لك ويقرأ قبل صلاة الفجر ويرد الفطر. يا أخي بعض الناس ما يناسب أن يقرأ قبل الفجر ولا يردد ولا يحفظ قبل الفجر، ما يناسبه، هذا عز النوم بالنسبة له. الناس يتفاوتون، ما تستطيع. أحيانا يقول لك التقييدات، أو التقييد نفسها يختلف، ولا اللي يقول لك كيف أقرأ مطولات، أقول له أنت ابدأ وهتطلع لك الطريقة قدامك، وما في ماشي مانع أنك تستلهم طريقة من الطرق وشيء من ذلك وتستفيد منها، إن ناسبت كل غيرها طريقة ثانية. المسألة ترى هي عرض للتجارب، وإنسان يجرب ما ينفعه، وإلا قد هو سبحان الله يفتح عليه بطريقة بعد أن يقرأ هو سيظهر له ما يناسبه في القراءة مثل الكتب. نعم،
قال يكون قد قرأ مختصر للمطول قبل ذلك.
هذا ممتاز. أحيانا بعض مطولات الحقيقة تحتاج إلى مختصر تقرأه للكتاب، والسبب الكتاب إذا دخلت مشتت، المختصر يلملم لك القضايا والموضوعات والمسائل، فلما تدخل تخرج عندك مثل الشبكة، جاء العناوين كلها واضحة عندك أمامك، أنت تفهم ماذا يريد. بعض طبيعتهم إذا كتب قلم سيال يسترسل، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حين يبدأ مسألة ثم يدخل في قضية أخرى فيرجع للمسألة الثانية بعد 80 صفحة للمسألة الأولى، شو وين ذا 80 صفحة؟ هذا مثل الجملة الاعتراضية، ما ليس لها محل أبدا في المسألة. بعد 80 يقول لك ونعود إلى مسألتنا بعد 80 صفحة. أنت لو تقرأ مثلا مختصر هو مجموع الفتاوى، مو نحن عرضنا قرابة مختصرين له ولا لا؟
نعم.
يعني موجود، وغيره الموافقات له مختصر أكثر من مختصر الموافقات.
نعم.
وعدد من الكتب إعلام الموقعين له تهذيب، الكتب التي لها مهذبات وتهذيبات ومختصرات من الجيد أن يطلع عليها قبل قراءة المطول لينتفع بها. والغالب في مثل هذا يحتاج لقراءة الكتب العلمية البحتة. نحن عرضنا قريبا حتى مختصر للبداية والنهاية، صح لنا؟
صحيح.
وليس كامل لفترة التواريخ، لا مجموعة منها. وعلى أساس أن المؤلف الدكتور محمد صامر السلمي سيكمل إن شاء الله الكتاب كما أخبرنا هو في مداخلته الكريمة، ونحن نمسي عليه بخير عموما، الله يعطيه العافية.
وعبد الوهاب يقول في الكتب العلمية من المفيد قراءة ما كتب عن منهج المؤلف طريقته، شرط أن يكون الكاتب باحثا جيدا.
والله ولدي عاد هذا أنا أنازع هذا عبد الوهاب، الله يعطيه العافية. قراءة المناهج للمصنفين قبل أن يقرأ كتاب المطول مثلا ما تفيد كل أحد. أولا ليس عندنا ترى كتابات عن مناهج كل أصحاب المطولات، ما عندنا هذا أولا، بالعكس أكثرها غير موجود لهم مناهج،
ما كنت فيه خير وبركة.
طب خذ مني. ثانيا يا ولدي هي نفس الذين كتبوا عن المناهج هؤلاء غالبا ترى هي نفسها مطولة، غالبها رسائل علمية، مجلد مجلدين. أنا مو معقول أروح أقرأ لي كتاب أبو 5 مجلدات أقرأ قبله مجلدين فيه عشان أعرف منهجه، كمان هذا كثير. غير أنه أصحاب المناهج هذا الكتابات يستوعبون قضايا كثيرة، ما تهم القارئ ترى، أنا يهم القارئ في المطولات قضايا معينة، هي أشبه يكون بقضايا يريد مسائل يستملحها من غير الفن، وأما الفن إذا أراده أصلا يحتاج قبله أشياء حتى يصل إليه، يصير هو أصلا فاهم، ما يحتاج حتى يقرأ مناهج إلا لماما، وهي نفسها تكون صعبة في ألطف منها، في ألطف ما هو من المناهج، وهو المداخل، ممكن يصير مدخل، يعني هو نفسه لو حقق الكتاب المحقق يكتب مثل المدخل البسيط في أشياء مهمة انتبه لها، تنبيهات ترى المؤلف إذا قال كذا فكذا، تنبيهات تنتبه أنت إذا دخل، هذا جيد، هذا المداخل اللطيفة الصغيرة هذه اللي هي في ورقات بحيث أنه الاطلاع عليها يجعلك ترى على بصيرة، ترى المؤلف كان ينقل من الكتاب فلاني وهذا مليء بالأحاديث مثلا كذا المنكر ولا كذا، ولا كان ترى المؤلف ماله عناه بالحديث، انتبه لا تورط في الحديث تنقل منه، أو ترى المسائل التي يستقيها ترى منقولة عن الكتاب الفلاني وفلان كان كذا، بهذه الطريقة تنبيهات معينة هو يعرج على كذا وبهذه الطريقة، هذا طيب، هذا مدخل، المدخل يصيرك واعي بما قد تقع فيه أنت على غير يعني معرفة بأصول التي تستقى منها الكتاب، مع أن طالب العلم المفروض يكون ترى يعني ذهنه حي وذهنه يقظ، ما يقرأ قراءة النائم والمغفل ما يدري بس يعني كحاطب الليل يأخذ ما لا، ينتقي وشوف كل شيء له محله، أنت لما تجد حتى الفائدة الأدبية لما ينقلها عالم لما تجدها في كتاب حديثي بالإسناد يا أخي هي نفس الفائدة الأدبية يا أخي عندك بالنسبة لك أوثق مما ينقل في كتب الأدب العامة خاصة المتأخرة منها، والسبب يا أخي ذاك متقدم ينقل لك بإسنادي على طريق المقدمين وأنت بصرك الإسناد قدامك يعني، وحط وضعها في كتابه، وخاصة لو كان من المحدثين والمحدثون لهم طرائق في الانتخاب والانتقاء ترى هناك علامات معينة تدلك على قيمة الكتاب وشيء من ذلك وما فيه المعلومات.
طيب شيخنا لو اختصرت كتب المناهج هذه أجل مطولة كانت ممكن تصير مفيدة، تصير مثل مداخل للكتب هذه.
تمام، لكن ستفقد لو اختصرت ستفقد أحيانا يعني إذا بتقول وهجها، الوهجها أحيانا يبقى بما تضربه من الأمثلة في ذلك بما يذكره، وأحيانا بعض القضايا اللي تذكر تراها مستقصاة في كامل الكتاب، أنت ما تحتاج كل الكتاب. هذه لو واحد يريد يعني يريد الدراسة عن المؤلف وكتابه صح يطلع على هذه ممكن. والاختصار على العموم، الاختصار لبعض القضايا المهمة للعامة اللي يراها في موضوع طيب، وهذا إن شاء الله باب مطروق الحمد لله والتفت إليه كثير من الباحثين في يعني في الآونة الأخيرة. نسأل الله التوفيق جميعا. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا يا ولدي كتاب نحن عندنا اليوم. أول شيء نبدأ تعريفي. عندنا اليوم مجموعة من مؤلفات البروفيسور العالم الكبير المشهور الدكتور محمد علي البار وفقه الله. وهذا الدكتور الفاضل له كتابات عالية جدا، شهرته دولية وعالمية، يحضر للمؤتمرات الدولية والعالمية، أسس مجموعة من الهيئات العلمية، يعني هو عضو مؤسس لهيئة الإعجاز العلمي، هيئة الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، عضو خبير المجمع الفقهي، خبير مجمع الفقه الإسلامي سواء التابع للمنظمة المؤتمر الإسلامي أو التابع للرابطة
في الجانب الطبي. في الجانب الطبي،
جانب الطبي حكاية، هو خبير في الجانب الطبي. هو أيضا هو يترأس كرسي الأخلاقيات الطب في عدد من المراكز، يدعى إلى كثير من إلقاء المحاضرات في قطاعات كثيرة جدا، حتى ليس في السعودية بل حتى خارج السعودية كذلك، يشارك بأبحاث ومقالات باللغتين العربية والإنجليزية. وهو أيضا تنقل في المدارس ما بين المدارس الطبية المصرية والإنجليزية وكذا، وطلب فيها وأخذ الزمالة البريطانية. فله عدد مصنفات، منها ما صنفه في كتب الطب في الطب العام، ثم في قضايا طبية، ثم في دخل إلى قضايا أخرى حتى غير طبية، طبعا أخلاقيات الطب هو رائد في بابه، وهذا قس على ذلك هذا عندهم. لكن يا ولدي هو دخل في قضايا فلسفية وأخلاقية واعتنى بهذا الجانب، وخاصة موضوع مقارنة الأديان عنده مجوب. وأيضا هو كتب كتابات تاريخية جميلة جدا، سنأتي إن شاء الله إلى بعضها ونعرف بعضها. وهو طويل الباع كثير الاطلاع، وألف أكثر من 80 أو 85 مؤلفة كتاب، قرابة 90 كتاب، بعضها في مجلدين وبعضها مجلد، وهذا هذا مجلد. هذا اليوم عندنا، شوف هذا مثلا، هذا من الكتب المشهورة السيارة له، تداوله ناس وأثنى عليه أطباء وعلماء وأدباء وفقهاء ومراكز بحثية أشادوا به، وهو طبع هذا بين يدينا الطبعة 13، وهي قبل أكثر من 15 سنة تقريبا، يعني لهذا الكتاب أو لهذا المؤلف. وهو من ميزته أنه لا يعيد طبع كتاب إلا ويجدد المعلومات الطبية اللي فيه. هذا طبيعة العلوم الدنيوية، طبيعتها أنها تتجدد ما تبقى، لأن الابتكارات والقضايا والتقنية تتطور، فتتطور معها العلوم الدنيوية منها الطبية طبعا. وهذا الكتاب عندنا مثال، هذا الكتاب أولا جعله في هذا الموضوع الجليل، وهو بعنوان خلق الإنسان بين الطب والقرآن لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور بروفيسور محمد علي البار وفقه الله. الدكتور محمد علي البار في هذا الكتاب أراد أن يبين ما خلق الإنسان، إيش قال لك بين الطب والقرآن بالتفصيل الذي جاء في النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وكيف هو الحال في آخر الاكتشافات الطبية الحديثة مقارنة بينها وشرحا وتوضيحا. يأتي بالكلام، كلام الآيات وكلام المفسرين وشراح الأحاديث والأحاديث والدلالات التي عليه ويبينها، وينطلق يأتي بالأبحاث وما تدل عليه وما رصد إليه خلصت إليه هذه الأبحاث مع خلاصات، وهو أصل خريج الباب في الاستخلاصات، ويأتي بقضايا يربطها بهذه القضايا جميلة جدا. طبعا الكتاب هذا الكتاب مطبوع في مجلد كما ترى. الكتاب من جماله طبعا أنه هذا مثلا، هذا مثال، أنا بس أعطيك مثال إخوة، شوف هذه مقدمة الطبعة كم، 12، الشيخ من بداية الطبعة الأولى إلى 12 وقد كتب مقدمة لها يذكر لك ما الإضافات التي جددها في مثل هذا الكتاب الجليل، وأضاف قضايا مهمة، كان منها قضايا معينة فلان ظهرت عندنا حوادث أو بمعنى صح أبحاث جديدة زادت المعلومات عن قضايا مهمة، أدرجها في كتابها في محلها وتكلم عنها. والكتاب إن شاء الله يبالي الإخوة مليء بالصور، واللي هي الصور التوضيحية التي يحتاج إلى توضيح وشيء من ذلك ملونة، يعني جزاهم الله خير. هذا مثال على مثل الصور التوضيحية التي فيها طبعا بين يدين ترى الطبعة 13 من إصدارات الدار السعودية. طبعا هذه الدار الحقيقة كانت رائدة فيما تصدره من كتب نوعية سواء في الطباعة أو في العناوين إلا أنها للأسف يعني آل أمرها إلى يعني إلى الزوال وانتهت لك. طبعا خلينا نرجع لقضيتنا. طبعا هذه الفصول طبعا هو طريقة مش أطول في الفصول. بدأ أولا بموضوع هذا الفصل الخلق من التراب بدأ يتكلم عنه يأتي بالآيات والحديث إن شاء الله بقى الإخوة. الثاني بدأ الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة وذكر الخصائص، ثم بعد ذلك يبدأ قضية البلوغ ويلا يلا أبدأ بعدين القرار المكين وما جاء في القرآن دورة الأرحام. طبعا هو ترى بعض القضايا المطروقة هنا هو أفردها بمصنف، يعني دورة الأرحام له مصنف خاص بهذه القضية وأطال فيها الكلام والنفس وكان من أبحاث المقدمة المجمع الفقهي. هذا مثلا ما تكلم عنه هنا مثلا الحيض أو المحيض بين الطب والفقه وتكلم عنها وأشياء من خلاصات طبية، ثم مسألة شوف النطفة النطفة العلقة الخلية الأمشاج وتقدير النطفة. لاحظ معي هذه كلها جعل كل واحد في فصل ويبدأ يفصل لك ويقرر لك ما ورد فيها العلاقة ووصفها وكل واحد ما يتعلق بها العلوق وأنواعه المضغة وما جاء فيها العظام والأطراف التكوين الوجه ما يتكون من أول الأعضاء وتماشي أحواله. طبعا تعرف العلماء هو يذكر كامل العلماء واختلفوا أول ما يتكون من الإنسان ما هو الكبد ولا القلب ولا إيش بالضبط وتماشي، هو يتكلم عنها ثم يذكر طبيا حقيقة ما توصلت إليه الحقائق الطبية المعاصرة وتماشي أطوار الجنين، ثم دراسة في الأحاديث الواردة في خلق الإنسان وأتى بكلام العلماء شو هذا العلماء ذكر أسماءهم، ثم تقدير كذا وتقدير الظلمات الثلاث ما هي الإجهاض وهذه قضايا الآن الولادة والنفاس والإجهاض قضايا معاصرة يحتاج إليها، ثم التوائم والولادة ومشكلة الخنثى أفرد لها إلى آخر ما جاء الطرق الاستيلاد المستحدثة حديثا وأنواعها، ودائما يرفدها بالقرارات الفقهية من المجامع العلمية ودور الفتوى بما صدر في كل قضية من القضايا المطروقة وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله، هذا أن تحقيق له. شوف الشيخ له ما أطال أكثر مؤلفاته تأليف من حر القلم، لكن أما التحقيق ما أطال يمكن حقق فيما أعرفه ثلاثة كتب. كتاب الأول هي رسالة لطيفة في الطب كانت لمعالي الرضا، علي الرضا هو طبعها وعلق عليها وأخرجها، كان يعد هذه أول ما كتب في الطب الإسلامي، وعلي الرضا في عام 200 للهجرة. بعده جاء عبد الملك بن حبيب الأندلسي هذا الألبيري وألف هذا الكتاب الطب النبوي وهذا سنعرف به، وهذا الثاني لتوفي 238. ثم هو حقق كتاب بدل الماعون في مرواه فيما جاء في الطاعون للسيوطي وهي رسالة أيضا. هذه الكتب الثلاثة يعني محققة واشتغل عليها تحقيقا وتعليقا. هذا الكتاب الثاني منها، هذا الكتاب ولدي طبعا. أولا خلينا الكتاب، أما أصل الكتاب فهو بعنوان الطب النبوي للعلامة المالكي الكبير عالم أهل الأندلس عبد الملك بن حبيب الأندلسي الألبيري المتوفى عام 238 للهجرة رحمه الله. العلامة عبد الملك بن حبيب هاجر إلى الحجاز ومصر عام 200 للهجرة، ثم بعد ذلك التقى بتلاميذ مالك وأخذ عنهم ودخل، ويقال أنه من أول من أدخل الحديث إلى الأندلس مع أنه ضعيف في الحديث، بل قال الذهبي لا يعرف صحيحه من سقيمه أيضا، لكنه جاء وروى الحديث. له كان فقيها أديبا طبيبا شاعرا، وقد كان من كبار الفقهاء والنقل عنه مشهور، وصنف مصنفات يقال أنها تبلغ الألف من كثرة مصنفاته، لكن للأسف وذكره مشهور عند الفقهاء لأنه كان فقيها، لكن أما في الأحاديث لا يذكر بشيء. هذا الكتاب ألف كتابا لأنه كان طبيب، ألف كتابا سماه طب العرب، وهو بالأسانيد ينقلها أبواب، وهو يقسمه قسمين، شيء من الطب النبوي وشيء من مما والقسم الثاني مما ذكروا في الأطعمة والأمزجة والأشياء من المعروف اللي كانت تداول قديما يعني. ثم هو اختصر كتابه في مختصر حذف منه الأسانيد وأشياء وأبقى على حديث واحد ونحو ذلك. هذا المختصر بعد ذلك أخذه بعض المستشرقين وحققه وأخرجه وطبع بالإسبانية والعربية وطبع قديما، ثم بعد ذلك جاء مستشرق آخر وأيضا وطبعه، ثم بعد ذلك طبعه الأستاذ العربي الخطابي وأخرجه في أحد المجاميع عنده، ثم بعد ذلك طبع الأصل طب العرب وهكذا. جاء أخونا الحبيب فضيلة الدكتور البروفيسور الدكتور محمد علي البار وفقه الله، وجاء إلى الكتاب المختصر المطبوع اللي باسم الطب النبوي وهو المختصر لعبد الملك بن حبيب، فأتى بالذي حققه الأستاذ محمد العربي الخطابي وبنى عليه كتابه. الآن ما رجع إلى أصل المخطوط، خلاص اكتفى بتحقيق الأستاذ الخطابي. ثم بعد ذلك هو جاء إلى القضايا همه القضايا المذكورة في الكتاب، جاء إلى الأبواب التي ذكرها عبد الملك بن حبيب وبدأ يتكلم عن الحديث الواردة، ثم أتى بما فاته من الأحاديث في الباب، ثم يشرح الجميع، فيأتي بعد ذلك بكلام الأطباء المسلمين القدامى، ثم ما ذكره العلماء والشراح على هذه الأحاديث، ثم ما ذكره الطب الحديث اليوم في مثل هذه القضايا. فصار عندنا الكتاب الأبو 20 ورقة مشروحا في أكثر من 350 صفحة، وطبع طبعته الأولى قبل أكثر من 30 سنة 1413، هذا هو عمله الأول. بعد 30 سنة من الطبعة الأولى أرادوا طباعة الكتاب مرة أخرى، لكن حدثت خلال 30 سنة تطورات، ويقول كثير من القضايا خلص في أبحاث جديدة فيها الإعجاز، أشياء كثيرة تتعلق خاصة طبعا في المطعومات المذكورة وفي الحديث النبوية المذكورة، ما ذكر في العسل، في الحبة السوداء، في الدماشي. فأسند الأمر إلى المركز الطبي الدولي، المركز الطبي الدولي هذا للطب البديل والتكميلي. هم طبعا المركز الطبي الدولي له دور رائد في رعاية الطب البديل والطب التكميلي. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد الله محمد البداح وفقه الله كونوا فريقا علميا لما أرادوا هم تولي طباعة الكتاب واستشاروا الشيخ، قال لهم لابد من تجديد المعلومات على آخر ما ظهر من الأبحاث في هذه القضايا، فكونوا فريقا علميا فأضفوا كل جددوا كامل المعلومات الطبية وأضفوا أشياء وزادوا بما يجعلها إثراء لهذه المادة العلمية، وطبع الكتاب كما ترى كاملا. الأصل الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى عام 238 للهجرة، ثم بعد ذلك قام بالتعليق عليه وشرحه وبيان معانيه والإضافة عليه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار. ثم بعد 30 سنة لما أرادوا إخراج الكتاب المركز الطب البديل الدكتور عبد الله البداح والفريق العلمي الذي معه أضافوا إليه آخر الأبحاث العلمية في كل القضايا المطروحة وأضافوها للكتاب، وأخرجوا هذه التحفة عندنا المطبوعة في مجلد، والكتاب من إصدارات المركز الطبي. شوف طبعا في الأخير إيش كتبوا هنا إن شاء الله يبقى الإخوة، مع إضافات علمية حديثة للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. طبعا الدكتور عبد الله محمد بداح هو يترأسه. والكتاب شوف بدأوا بفكرة العمل كيف هو، شوف هذه مقدمة الطبعة الثانية وما فيها. أول ما بدأوا بترجمة لعبد الملك بن حبيب، هذه مقدمة الطبعة الأولى دعك منها، الطبعة هذه يعني فيها الأعمال وأشياء من ذلك وفكرة الكتاب، هذه ترجمة المصنف عبد الملك بن حبيب وهي ترجمة تعتبر مقتضبة لعلية مطولة، لكن يهمنا الآن هذه القضية وهي موضوع الفصل الأول، جعله هذا مدخل مهم لمن أراد القراءة في كتب التراث الطبي أو الطب النبوي، وهذا المدخل نفيس، ليت الدكتور محمد علي البار يجلي القول فيه ويطوره حتى يكون يعني مؤلفا. ثم بعد ذلك جاءوا إلى نص لعبد الملك بن حبيب فيه أنه استقى هذه المعلومات من الطب اليوناني وهو ترجمها وأخرجها وطبعت في أحد المجلات، فأتوا به ها هنا، هذا شوف مكتوب نصل كلام عبد الملك بن حبيب في النظرية الطبية اليونانية، فساقوها أو ساقها الدكتور محمد علي البار كاملة كما هي لأجل إثراء المادة العلمية. شوف هذه كاملة حتى بدون تعليق ولا شيء. بعد ذلك دخلنا في الكتاب طريقتهم.
هذا غير الطب النبوي، كتاب الطب النبوي
غيره. لا هذا هذه رسالة لطيفة طبعت حققت في أحد المجلات واستلوه وجعلوه في مقدمة. هذا شوف بدل هذا العنوان الأمر بالتداوي والعلاج ما جاء في جواز عبد كذا بيبدأ عن عمر بن عثمان قال، وهذا كلام عبد الملك بن حبيب، وهذا الشرح والتعليق والإضافة العلمية التي لأخينا الدكتور محمد علي البار وهو واسع الكلام طويل. هذا الفصل الثاني الثالث الرابع وانت ماشي كل الكتاب على هذا المنوال، ويعني وفقهم الله. طبعا هم أحيانا وأضافوا صورا وأشياء، يعني طلعت قدامي صور ما تصلح عرضها، لكن شاء تطلع صور تصلح عرض. هذا مثال لبعض المبادئ المذكورة التي يعني ألحقوها بها لأجل تصور هذا، يعني هذه من الحقات والإضافات العلمية الجيدة. الكتاب في مجلد، هذا سلمك الله كتاب مهم لأول شيء، مهم للعاملين في المهنة الطبية والمجال الطبي أو للمثقف العام. أصله بدايته أن أخونا الحبيب فضيلة الدكتور زهير أحمد السباعي وفقه الله ألف كتاب سماه خلق الطبيب المسلم، هذا الأصل، ونشره. ثم بعد ذلك جاءت فكرة أن يكتب كتاب فيه إلمام بما يحتاجه العامل في المجال الطبي، وتشاور مع الدكتور محمد علي البار فاتفقوا على التالي، أن الكتاب الأول اللي هو خلق الطبيب المسلم أن يعاد صياغته وينقح ويلقب ويسموه أدب الطبيب. فكان القسم الأول كله لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور زهير أحمد السباعي وبعنوان أدب الطبيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني، والقسم الأول ثلث الكتاب، القسم الثاني ثلثي الكتاب، وهو ما يتعلق بالجانب الفقهي الذي يحتاجه الطبيب أو العام في مجال الطبي، القضايا المهمة في قام به أخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار. ثم طبع الكتاب الجزء في الجزئيه سموه الطبيب أدبه وفقهه، كذا اشترها، أما الأدب فللسباعي وأما الفقه فللبار. واضح؟
واضح.
وهذا شطر الكتاب، والكتاب هذا الباب الأول، لاحظ أدب الطبيب هذا الباب الأول، وتحته أربعة فصول تكلم عنها عما يتعلق بما يحتاج من أخلاق وآداب وشيء من ذلك ضروري في المهنة مزاولته، ويذكر لك الأحاديث. طبعا هو كل ما شاء الله تبارك الله يعني النفس الإسلامي واضح في الاستدلالات وشيء. هذا الثاني، شوف عنوانه إيش مكتوب في الباب الثاني، فقه الطبيب قضايا طبية فقهية معاصرة. الدكتور محمد علبار قسم هذا إلى فصول، كل فصل يستوعب قضايا معينة يرى أنها مهمة. الفصل خاص بعلم التشريح عند المسلمين، وفصل بالموت وتعريفاته وزرع الأعضاء، هذه القضايا الكبرى يعني الانفجار السكاني وتحديد النسل وسائل تحديد النسل ووسائل منع الحمل، مشكلة الخثة، طرق أنواع الاستيلاد وأشياء من ذلك. ثم بنوك الحليب وهو آخر فصل الثامن، والكتاب كله على هذا المنوال من إصدارات دار القلم، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله
بكم شيخنا. السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هي أهم التوجيهات أو المعالم التي ينبغي الانتباه لها عند قراءة المطولات؟
يلا
أخونا عبد الله العبد الله يقول: أولا انتباه أن المطولات هي تحفة كل عالم فيما بذل به أوقاته.
صحيح.
ففي رأيي أن ما يطلع على مطول مطولات أحد العلماء لا بد له أن يكون ملما بمنهج هذا العالم في التأليف.
نعم.
حتى لا يفهم نقيض المقصود أو يستدل بشيء من كتابه كان يرد فيه على المخالفين له فيحسبه من كلامه.
هذا اللي ذكرناه، يكون متيقظ لما يقرأ طالب العلم أو المسلم الكتاب، يكون متنبه. ها.
قال ثانيا: استخدم الفهارس تحديد أبواب التي تهم الباحث إن كان لا يريد وقتا كافيا للمرور على مطول.
هذا من الطرق والأساليب، وهو أنك ربما كان كل كتاب ما يهمك ما في كثير، لكن يهمك قضايا معينة. صحيح، هذا ممكن، لكن ما يسمى قراءة مطول كامل، لكن هذا من القراءة في المطولة. صح،
وهذا مفيد شيخنا، ما لا يدرك كله لا يترك جله.
بلى،
بعضهم لا يفتح مطول تماما لأنه لن يقرأه. لا، افتح بعض الأبواب ممكن تهمك وكذا تقرأها.
بلى، هذا كلام صحيح. هذه طريقة بالعكس ممتازة، تجعلك تقرأ أبواب كذا. يعني فتح الباري مثلا، بعض الناس لا يهمه قراءة بعض الكتب يعني، لكن يهمه مثلا قراءة كتاب الآداب، كتاب ما يتعلق بالآداب بالأخلاق بشيء بالاستئذان يعني كتاب الأدب لوحده هذا يصلح يقرأه كثير من الناس، يصلح يختصر لوحده ويخرج لوحده لجمع على من فتح الباري.
جميل.
ما عندنا؟ طبعا ما شاء الله التجارب كثيرة، أتمنى الإخوة يضيفون في التعليق ما يمكن أن ينفع في مسألة قراءة المطورات من خلال تجاربهم، وفق الله الجميع. هذا ولدي، ما زلنا في من مؤلفات الدكتور محمد علي البار، هذا كتاب إكلينيكي، يعني عبارة عن بيان لهذه القضية الشائكة، وهي موضوع بعنوان الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، الأسباب والأعراض وطرق التشخيص والعلاج، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار، وهو ضمن موسوعة زرع الأعضاء، هو له جزء قبله في زراعة الجلد المحروق وأخرجه، كتاب يعني أصغر من هذا الحجم، لكن هذه قضية كبرى وهي للأسف بدأت تنتشر. هو أتى بإحصائيات في المقدمة، قدم كتابه وقسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بما يتعلق بالفشل الكلوي، أسبابه وأنواعه وانتشاره، ثم تكلم عن العلاج وذكر فصلين للعلاج. القسم الثاني خصه بما يتعلق بزراعة الكلى، تكلم أول شيء عن ناحية تاريخية، ثم بدأ أحوال الزراعة وما يترتب على زراعة الكلى وانتشاره وكذا، وأشياء كانت تتعلق بهذه القضايا، قضايا تاريخية طبية الآن الشرح. ثم بعد ذلك أردف الكتاب بملحق كما ترى فيه قرارات المجامع الفقهية، مجمع الفقه التابع للرابطة أو المنظمة، ثم بعد ذلك دور الفتوى هيئة كبار العلماء السعودية أو دار الفتوى المصرية، وما يتعلق بهذه القضية ووردها في هذا الباب. وفق الله الكتاب من إصدارات دار القلم. هذا ولدي كتاب فلسفي يتعلق بالأخلاق، وهو من كتب الأخلاق المطولة عنده، والشيخ يتقن هذا الباب، خاصة أنه اطلع على قضايا مهمة جدا، والشيخ يطرق باب القضايا الفلسفية الفكرية ما يتعلق بالأخلاق، لأنه هو يعني بالجانب هذا الطبي دخل أول شيء إلى أخلاقيات الطبيب، ثم تعرج على الأخلاق كاملة. تذكر في الحلقة السابقة لما ذكرنا موضوع موسوعة الأخلاق، الدكتور شارك فيه محمد علي البار فيها، والدكتور شمسي حسن شمسي باشا فيها، والدكتور الله يرحمه عدنان البار، ذكرنا أن الفصل الأول مهم وهي الفلسفة اللي ينبني على الأخلاق عند الأمم، وأن هذا ليته يتوسع. هذا الآن مجلدان كبيران جدا، أما بعنوان الأخلاق أصولها الدينية وجذورها الفلسفية، وهذا مهم أن يلتفت إليه، وهو أن الأخلاق عند الأمم تنبني ترى على فلسفات معينة، ترى ما هي منطلقات كذا عشوائية، لا بل لها أصول تنطلق منها. هو لحتى يجلي لك قضية الأخلاق عندنا أهل الإسلام، بدأ هو أراد يذكر جانب تاريخي عند أخلاق عند الأمم، هل يتطور أو تنحدر، أسباب انحرافة عند الأمم كاملة، ثم لأنه سبحان الله إذا أبرزت ما عند الأمم من هذه القضية المطروقة سترى تمام الإسلام وكماله في هذه القضية. أحيانا بيان النقص عند الغير يدلك على الكمال الذي عندك، ويتكتفي عن شرح مع ذلك
ما تبين الأشياء،
بضدها تبين الأشياء، ومع ذلك لم يكتفي بذلك، جعل المجلد الأول كاملا، أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار، كاملا في قضية الأخلاق عند الأمم، بدأها بقضية التعريف بالأخلاق لغة وشيء من ذلك، قضايا هذه التعريف، هذا الفصل الأول خاصه خاص بقضايا التعريف وما والأخلاق عنده معاني وفلسفتها وشيء من ذلك مختصرة، ويعني نظرة عامة. بعدين بدأ هذا الفصل الثاني الأخلاق عند في الأديان السابقة والأمم السابقة، عند الآشوريين والبابليين والسومريين والتماشي والبوذيين والهندوسيين والكونفوشيين والتماشي، كلها الأخلاق عندهم يأتي بنصوص لهم ترتكز على ماذا عندهم. الفصل الثاني الثالث خاصه بالأخلاق عند اليهود، وهذا أطال الكلام فيه لأن هم العافسين الأخلاق، ثم بعد ذلك وتطول وكلام وما بنى ونصوص من مما عندهم من الكتب من التلمود وأشياء قضايا
عافسين، هذه ما عافسين هذه بعض الناس ما يفهمها يعني مستدين ومخربين يعني.
لا يا أخلاقهم عرزة يعني، المقصود مو أحيانا خراب الأخلاق أنت تحتاج تنبش على من فين جت يعني، المقصود أنه جاء إلى قضايا كثيرة عندهم على ما نقول وأشياء ومناقشات وأشياء كثيرة. ثم فصل خصه بالأخلاق عند النصارى وما يتعلق بها، والأخلاق اللي عند اليهود والنصارى أطال الكلام فيها. ها جينا الفصل السادس الفلسفة الأخلاقية في الحضارة الغربية، في الحضارة اليونانية، ثم بعد ذلك هذه الكلام ها هنا يتعلق بالكلام عن الأخلاق عند الفلاسفة وما يتعلق بهم، وألحق فلاسفة اليونان، ثم ألحق بهم الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بهم، فذكر ابن سينا وابن الطفيل وابن باجة وحتى ابن رشد ذكرهم وكيف تأثروا بما نقل عن اليونان في هذه القضايا وما كتبوا فيها، والكتاب كله مناقشات ونقول وأطروحات في هذه القضايا وفقه الله. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني عندنا أوسع بكثير، وهو القسم الثاني، وهو الأخلاق في الإسلام، والأخلاق في الإسلام أكبر من الأخلاق عند الأديان، وبدأ من المهم يا ولدي، هذه يعني شيء يشكر عليه. شوف القسم الثاني مكتوبه جلنا الأخلاق في الإسلام. طبعا مما يشكر عليه جدا اللفتة العظيمة التي لفت إليها أن أعظم ما يرتكز عليه الأخلاق عند أهل الإسلام التوحيد والإيمان بالله وأركان الإيمان. ولهذا أراد أن يجلي هذه القضية تجلية كبيرة جدا، فأطال الكلام في هذه القضية، بدأ يتكلم عن أهمية الأخلاق مع التوحيد أو في التوحيد عندنا أهمية الأخلاق في الإسلام والتوحيد. بدأ يعرج لك على قضايا الإيمان وعلاقتها بالأخلاق، علاقة القدر بالأخلاق، علاقة الرسل بالأخلاق، الإيمان بالملائكة والتماشي واليوم الآخر، ولا شك أن لها علاقة كبيرة جدا. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم ها هنا عن قضايا مفردة هو استلها لأهمية ذلك. فالإسلام هو دين الله ودين الأنبياء كلهم، هذا للدلالة على أن الأخلاق التي انحرفت فيها الأمم ليس مصدرها الأنبياء. الإيمان بالقدر وأثره، ثم عندك حديث أركان الإيمان. هنا أتى إلى بعض المقامات المهمة لها أثر في الأخلاق، اختار مجموعة منها خاصة نقل فيها كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، مقامات مهمة جدا، مقام التوبة والصبر والشكر وما يتعلق بها التوكل والمحبة والرضا، 9 مقامات تقريبا، وتكلم عنها وشرحها. ثم بعد ذلك تكلم عن قضايا في الأخلاق عند المتصوف أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك ما يتعلق ببعض الأشياء ها هنا هذا الفصل 16 بيان ما بنيت عليه مفهوم الأخلاق في الحضارة الغربية والتي سماها فلسفة المصلحة النفعية أو المنفعة والبراغماتية الواقعية، والفرق بين الأخلاق عند أهل الإسلام والحضارة الغربية وبنت عليه. وفيه الرد على محمد عبد الجابر الكاتب المعروف الحداثي من أشهر حداثي العرب المنحرفين، وأنه يقول إن المصلحة عند المسلمين هي نفسها المنفعة عند الغربيين في العقيدة البراجماتية، وأبطل هذا في هذا الكتاب وقال بل فوارق كبيرة، وأتى بقضايا معينة فيها بيان المصلحة عند المسلمين المراد بها. هنا هذه شوف آراء فلسفية في القضايا، وعلى هذا قص ثم جاء إلى كلام أهل الإسلام والعلماء ونقل كلامهم. وكان أخيرا الفصل بعض القضايا الفلسفية عند من أسس النظريات الأخلاق عند في الحضارة الغربية المتأخرة. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات كرسي أخلاقيات الطب بجامعة الملك عبد العزيز وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يعد أطول مصنف في تاريخ عدن، والكتاب أول شيء في 3 مجلدات ضخمة. الكتاب الدكتور محمد علي البار تعنى له من قديم، هو أصلا ولد في عدن وهو من أبناء عدن، هو عدايني، تربى في عدن وتعلم في عدن ونشأ في عدن، وأول ما توظف حتى لما ذهب ودرس في القاهرة الطب ورجع توظف في يقول في أشهر مستشفى كانت بريطانيا أسسوه، بريطانيا موجودة على أيام احتلال بريطانيا لعدن، وعمل فيها حتى صار كبير أطباء في ذاك المستشفى وشيء من ذلك. ثم حدثت له حوادث وخرج من عدن، وصار قلبه المعلق بعدن وحب عدن، وهذه المنابت الأولى والمرابع الأولى ترى الناس تحبها وتحنو إليها أيام ما كان. هو حتى ذكر في المقدمة حب النعشاب لمكة، حتى لما هاجر المدينة حتى ندعى الله اللهم اجعل حبب لينا المدينة واجعلها حبب لينا مكة، ولا مكة مرة يحبها. والصحابة بلال ذكر أبو بكر الصديق وبلال وأشياء ما يدل على حب الصحابة حتى مكة، مع أنهم فارقوها يعني والمدينة طابت لهم يعني، لكن يحبون مكة أيضا. القصد هو انطلق من هذه القضية فألف هذا الكتاب الطويل في عدد 3 مجلدات، كل مجلد له قضية معينة في تاريخ عدن. وضحت الآن؟ طبعا هذا الكتاب والذي جمع له ما وقع تحت إليه من الكتابات والمصنفات في تاريخ اليمن عموما، ثم ما يتعلق بتاريخ عدن خصوصا، ثم المقالات التي كتبت والأبحاث في المجلات العلمية العربية والإنجليزية، ثم راسل والتقى ببعض الذين لهم اهتمام بتاريخ عدن فراسلهم وبعثوا إليه بأشياء أشياء قضايا مما كتب، خاصة مما شاهد بعض الأشياء مما لهم علاقة بالآثار. فالكتاب حافل بالنقولات وبالوثائق وأشياء من هذه. أما المجلد الأول فهو بعنوان، انتبه أنا نقرأ كل عنوان لأن كل عنوان له قضية معينة، بعنوان عدن لؤلؤة اليمن معالمها الدينية والتاريخية. هو يقول أن سبحان الله لا عدن تاريخ عدن يرتبط ارتباطا وثائقيا في التاريخ باليمن عموما، خاصة منطقة تعز ونحو ذلك لأنه فيها تكامل كبير، وأتى بالقضايا اللي كانت يعني بين هذه المنطقتين. المقصود طبعا ركز معي إلى كلمة معالمها الدينية والتاريخية، سوف يعرض هذا الكتاب الآن. أول ما بدأ في تاريخ عدن بدأ يتكلم، طبعا عادته ما شاء الله مقدماته طويلة ما شاء الله، لما يكتب ما شاء الله مقدمة بس يوريك الكتاب وكذا يكتب لك 45 صفحة ما شاء الله تبارك الله. هذا وتسترسل مليانة بالمعلومات، أصلا تجيك فكرة عامة كذا عن كل كتاب وأشياء وما نقل منه. أول ما بدأ بتعريف عدن، لماذا سميت عدن بذلك، ثم ما ورد فيها من الأحاديث وما ورد عنها أنها تخرج الأحاديث أشراط الساعة قعر عدن جيولوجيا. هو حتى أتى ذكرها هنا من أول من ذكر بحثا جيولوجيا أن عدن يعني قعر عدن وفيها من النار وشيء من ذلك، ثم تتابعت الأبحاث وأتى إلى آخر الأبحاث أشياء كبيرة جدا. ثم بعدها تكلم عن بركان عدن التركيب الجيولوجي له وبدأ يتكلم عنه وشيء من ذلك. هو يقول عدن الحقيقية، شوف سماها جغرافية عدن وبعض معالمها. هو يقول عدن الحقيقية التاريخية تراها صغيرة ما تجاوز يقول 3 كيلو أو 4 كيلو كيلومتر مربع، لكن بعد ذلك اللي محافظة عدن اليوم دخل فيها عدد كبير من يسميها المدن التي كانت حولها مثل التواهي والمعلى وكريتر ويعني ودار سعد والمنصور والشيخ عثمان وأخور مكسر كلها دخلت الآن في مسمى عدن،
صارت أحياء،
صارت أحياء في عدن. هذا مثل جبل قاسيون كان بعيد عن دمشق لوحده، ثم دخل صار حي من حي دمشق. وقس على هذا وانت ماشي، ثم ها شوف لاحظ لما جه هنا إلى تكلم عن عدن التاريخية ثم عدن المعاصرة اليوم ما يطلق، بدأ كل 15 مكان كل يطلق عليه عدن. ثم بدأ بعد ذلك معالم عدن التاريخية وتكلم عنها، وها هنا تكلم عن القضايا الدينية المساجد القديمة وذكر من صلى في مسجدها الأول علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل صلوا فيه، وذكر من جاء من الصحابة ثم التابعين وشيء من ذلك. طبعا بدأ يتكلمها هنا عن أشهر المساجد الكبرى وما لها من إنارات علمية ومن حل فيها ويترجم، هذا الكتاب برضو فيه تراجم وأشياء. ثم بعد ذلك حتى مسجد الحافظ بن حجر موجود فيه والكلام عنه، ثم جهود العلامة محمد سالم البيحاني الذي يسميه مو خطيب عدن بل يقول هو أفضل خطيب كان في الجزيرة العربية كاملة، هو حضر هو يعرفه شخصيا أصلا. هنا المعابد غير الإسلامية التي كانت في عدن، ويتكلم عن اليهودية والنصرانية والهندوسية كلهم كانوا موجودين، يتكلم عن المعالم وأشياء وتاريخيا ماذا كان. ترى هذا يعني هذا شو هذه، حتى هذه صور لبعض الصور وكذا، لكن للأسف تراها ملونة، لكن للأسف الشديد أن حالة التصوير طلعت كذا سوداء وبيضاء ولا تراها ملونة في الأصل. ليت أخواننا في طبعا الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بجدة ليتهم اعتنوا بإخراجها ملون، كانت جميلة جدا. الجزء هذا الجزء الأول. الجزء الثاني شوف بعنوان إيش، هذا تاريخي كامل كل ما مر على عدن من الحكام والملوك والدول التي حكمتها، سماه تاريخ عدن طبعا واليمن عبر العصور إلى عهد العبادلة. العبادلة اللي آخر من حكم عدن من آل العبدلي، فلان العبدلي، هذا معنى العبادلة. وضحت آخر عهدهم بعدم جاء الاحتلال البريطاني، الاحتلال البريطاني وما بعده المجلد الثالث إلى الوضع النكد الأحد. وضحت الآن هذا المجلد الثاني عندك، هذا تاريخ عدن، هذا فيه من المعلومات وغزال قسمها على العهود. بدأ يتكلم عدن في العهود القديمة قديما حتى قبل الجاهلية قديما، بدأ يتكلم عنها ممالك اليمن التي قامت التبابعة وغيرها وشيء من ذلك. والله التبابعة ولدي يتكلم عنه، وصلوا حتى الصين ووصلوا حتى أشياء عجائب يعني. المقصود وهذا ملوك اليمن الله يعطيهم العافية، هذا بعد ذلك مملكة سبا وما جاء فيها، الحبشة ودخولهم إلى اليمن، الفرس العاجم وما حكم منهم اليمن، بعد ذلك العهود الإسلامية، العهد النبوي، الخلافة الراشدة الأموية العباسية وانت ماشي، الأيوبيين والمماليك والعثمانيين إلى أن جاء الدولة الرسولية التي كانت فيها، ومن أشهر الدول حكمت بها لأن ملوكها كانوا علماء أصلا ولهم آثار علمية حتى أطال النفس في نتاجهم العلمية وما حكموا اليمن تقريبا 200 سنة حكموا اليمن. ثم الدولة خلفتهم بعد ذلك الدولة الطاهرية وما كان فيها من أحداث وشيء من ذلك، ثم هذا غزو البرتغال، ثم بعد ذلك العثمانيون وعدن، ثم بعد ذلك الزيديون ودخولهم للمناطق إلى عدن إلى الحكم العبادل، آخر شيء وقف الحكم العبادل. ها لما انتهى طبعا هذا المجلد الثاني، دخل المجلد الثالث وبدأ فيه من تعاون آخر عبدلي حكم مع الإنجليز وكيف خدعوه هم احتلوا عدن لما رأوا أهمية عدن. هو يقول عدن صارت تاريخيا كما كتب مؤرخون إنجليز وغير إنجليز ثاني أهم ميدان، ثالث أهم ميدان في العالم،
بل
في عدن
ميناء ثاني أهم ميناء، ثاني
أهم ميناء في العالم، بعضهم يقول ثاني أهم ميناء في العالم كان بعد نيويورك وليفربول، إجي عدن كانت شيء عظيم بالنسبة للتجارة العالمية على مستوى، هذا الكلام تتكلم أنت من قبل حوالي في الخمسينات القرن الماضي يعني، كلام طويل جدا ويكون عنهم. طبعا ليفربول مليان ميناء مشهور وحتى تاريخها كميناء كانوا يعدون نفسهم حتى مستقلين عن إنجلترا كاملة، معروفة تاريخها أيضا. المقصود عدن لماذا صارت ذلك ولماذا عرفت واشتهرت جدا عالميا بزراعة البن، كيف انتشر البن حتى صار البن من أغلى الصادرات في العالم، حتى أنه ما يبادل بالبضائع العادية، كان يبادل بالجنيهات الفضة والذهب وأشياء عجائب جدا، حتى أنه صاروا القراصنة وكانوا كلهم غالبا من الإنجليز والأوروبيين قراصنة، السفن تجي عشان تحمل البن يعترضوها، تخيل لأي حد يعني. المقصود بدايتها كانت أهمية عدن من هنا، احتلتها بريطانيا وبدأت بعد ذلك المآسي، سماها عدن في العصر الحديث من الاحتلال البريطاني عام 1839 للميلاد إلى الاستقلال عام 1967، ونتائج هذا الاستقلال النكدة. وقس على هذا الكتاب، طبعا الكتاب الثالث أيضا له فهارسه، لكن صراحة فهارسه يعني كده متداخلة، دخول البريطاني لعدن، أول من دخل، الغزو الأول البرتغاليين، يعني بهذه الطريقة يعني المحميات الشرقية والغربية، الدولة القعيطية، الحزب الشيوعي الاشتراكي، قضايا من هذه. كتاب مطول جدا، الكتاب في 3 مجلدات من إصدارات دار كنوز المعرفة بجدة، وفقهم الله. هذا ولدي أيضا أراد أن يكتب تاريخ اليمن عموما، لكن من ناحية أخرى. شوف يسمىها إضاءات قرآنية ونبوية في تاريخ اليمن. ليش إضاءات قرآنية ونبوية في هذا التاريخ؟ هو يقول أنه أهم من كتب في هذا التاريخ، إما يرجعون إلى الآثار والشواهد الحجرية وغيرها، قال وهذا الجانب جانب على أهميته لكن لا يغطي كل شيء. ثاني شيء هو مظنون، مع أن اكتشافاته ترى مهمة، يعني حتى وهذا لا يكتفي لوحده، وما فيه لا يغني عما في جاءنا في النصوص الشرعية. الأمر الثاني ما كتبه المؤرخون، وهذا كثير جدا، سواء المؤرخون القدامى أو المحدثون أو حتى غير العرب. والأمر الثالث ما كتبه الرحالون وغيرهم. والرابع ما جاء في طبعا في النصوص الشرعية، هو أصل الكتاب ترى بناه أول من طلق منها، شوف إضاءات إيش قرآنية ونبوية، يعني ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بتاريخ عدن أو مر على تاريخ اليمن أو مر على اليمن من الملوك وقوم عاد وهود والأحقاف وما فيها وشيء. هو أحقاف يقول بين الآن بين حضرموت وبين عمان في ظفار، هو يقول وأشياء، يعني المقصود هو أراد هذه. ليش هذه القضايا فيها جواب ورد على المنكرين على الماديين، أصحاب النزعة المادية، حتى يقول أنه مثلا يقول أن الذين يعتمدون على، يعني يقول هو قابر روجيه جارودي مثلا، هذا المستشرق الفرنسي اللي أسلم أو يدعى أنه أسلم، قال قابره في المغرب وهو من أصحاب النزعة المادية، يقول له لماذا تنكر، هو ينكر وجود إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل ويعقوب، يقول لماذا، يقول ما في شاهد تاريخ يدل عليهم، هذا أصحاب النزعة المادية، إما تأتي بدليل مادي ولا ما في التاريخ شيء. فسأله سؤال قال أنت تؤمن بالقرآن ولا لا؟ يقول فغضب، قال لو أنا أحدثك عن الأدلة التاريخية وأنت تحدثني عن الأدلة القرآنية أو الإيمانية، أو طبعا أحدثك بالأدلة الإيمانية أما مسلم ولا ما أنت مسلم أنت، وضحت الآن؟
نعم.
قال هو ما زالت فيه هذه النزعة المادية، وهذا اللي يجعل ترى بعضهم يجي أنه ما أسلم، أسلام ما هم شيء، لأن إنكار مثل هؤلاء كفر بالله عز وجل. المقصود فهو جل بهالطريقة، اعتمد على ما في القرآن وفي السنة الصحيحة، ثم بدأ يشرح واستقى من هذه الآثار ما جاء في خلاصات الآثار ونحو ذلك، ومن كتب فيها من المؤرخين والرحالة، وجمع في هذا المجلد شيئا حافلا. أخونا حبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار وفقه الله، وجعل كتابه في 12 فصلا، كان آخر ما فيه ولاة الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن وقسمهم بعد ذلك، هذا كله مليء الأمم التي مرت وأشياء كثيرة. الكتاب في مجلد إصدارات دار كنوز المعرفة. هذا يا ولدي أيضا يتعلق بالقضية بالقدس، هذا تاريخ خاص بالقدس، وهو قد فعل فيه كما فعل في الأول، جاء إلى قضايا تاريخية من القدس، بداية بالأمم التي كانت فيها التي مرت عليها من الكنعانيين وغيرهم، ثم بخل نصر لما جاء وأباد من فيها، ثم من جاء بعد ذلك وأعاد إليها ما عاد، والقضايا هذه. سماه القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، مع دراسة تحليلية للقضية الفلسطينية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد علي البار وفقه الله. والكتاب هذا من الطبعات الحديثة يعني الجيدة جدا، هذه طبعا أمثلن دار القلم شيء يشكرون عليه، ما شاء الله العناية بإصداراتهم وما يخرجوه من المؤلفات، الخط والطباعة والتصحيح شيء فاخر يعني من الآخر كما يقال يعني. هذا شوف يا ولدي، أنا عشان بس يعرفوا الإخوة أول ما بدأ يعرف بالقدس وما جاء فيها وأسماها عبر التاريخ وسكانها الأصليين ومن جاء وراح، ثم قدس عبر التاريخ هذه نبذة تاريخية من سكنها ومن جاء فيها من الأمم، ثم قدس في التاريخ الإسلامي بداية من فتح العمري والتماشي، ثم بعد ذلك هذه القضية أطال فيها وهي الصهيونية المسيحية وما يتعلق بها من في القضية في السنة القدس وسبب التحالف النصراني مع اليهود والحركة الصهيونية العالمية وسبب ذلك، وهذه قضايا كلها تفصيلية إلى العهد الحديث وما يتعلق به، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار القلم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.